رحمه الله تعالى: باب قتل حمزة بن عبد المطلب بن عبد المطلب رضي الله عنه. فقال: حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن خيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم. فكان وحشي يسكن حمصا، فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حميث. قال: فجئنا حتى وقفنا عليه ليسير، فسلمنا فرد السلام. قال: وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله: يا وحشي، أتعرفني؟ قال: فنظر إليه ثم قال: لا والله، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيس، ولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، ولكأني نظرت إلى قدميه. قال: فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار في بدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أم أمار مقطعة الجذور، أتحاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ذنته حتى خرجت من بيني وركيه. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم، فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا، فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمر أو رقم ثائر الرأس. قال: فرميته بحربتي فأضعها بين فجيه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: وثم رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال عبد الله بن الفضل: أخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر بيت: وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، هي من جملة التراجم المتعلقة بغزوة أحد، ذلك أن حمزة رضي الله عنه ممن استشهد في هذه الغزوة وقتل في هذه الغزوة وهي غزوة أحد. فهذا الباب من جملة الأبواب المندرجة تحت موضوع غزوة أحد، لأن حمزة رضي الله عنه شهداء تلك الغزوة، بل هو سيد الشهداء كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب قصة قتل حمزة وكيف كان، وأن الذي قتله وحشي ابن حرب الحبشي، وكان من امر قتله ما جاء في هذه القصه، وذلك ان عبيد الله بن عدي بن خيار سافر هو جماعة معه، منهم
جعفر بن عمرو بن أمية الضمري
خرج مع عبيد الله بن عدي بن خيار، وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا في غزو، وكان ذلك غزو الروم، فمروا بحمصة وهي في طريقهم، فقال عبيد الله بن علي بن خيار: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قال: نعم. فسألوا عن وحشي وكان يسكن حمص، فدلوه عليه وقالوا إنه في ظل حجاره أو في ظل قصره، لأنه حميد، يعني معناه أنه كأنه فق مليء، يعني وهو الوعاء الذي ملئ، يعني معناه أنه ثمين، فهو مثل الوعاء الذي فيه تمن أو فيه يعني شيء وضع به، يعني كناية عن ثمنه عن ضخامته، وكان في ظله في ظل قصره، فجاءوا إليه حتى وقفوا بقربه، فتنكر له عبد الله بن عدي بن خيار، فلف وجهه بعمامته ولم يظهر إلا عينيه ورجليه، والباقي مغطى، لأنه قد غطى رأسه بعمامته ولفها عليه حتى غطى وجهه، وبقي منه العينان والباقي مغطى. فقال: أتعرفني يا وحشي؟ أتعرفني؟ فقال: والله لا أعرفك، إلا أني أذكر أن زوجة عدي بن الخيار ولد لها ولد، فكنت أذهب به لمن يرضعه، فناولتها ذلك الولد، فكأني أنظر إلى رجلي، يعني رجلي ذلك الولد، يعني هي تشبه رجليك التي أراها الآن. فكشف عن وجهه وعرفه بذلك، وهذا يدل على ذكاء وفراسة وخبرة دقيقة، ذلك أن هذه المدة مضى عليها 50 سنة وهو طفل صغير، وهذا هو عبيد الله الذي جاء يسأله، فكان عهده به وهو رضيع، فناوله أمه، وكان يستظهر، وكان يرسلونه لترضعه النساء كما هي عادتهم، أنهم يسترضعون الأطفال الصغار، يبحثون عن من يرضعهم من النساء الأخر، فكان ناوله لأمه، وكان ينظر إلى قدميه وهو يناوله، فقال: فكأني أنظر إلى قدميك، يعني قدمي ذلك الطفل الذي ناولته لأمه، كأني أنظر إلى قدميك، وهو نفس قدميك، وقد مضى عليه 50 سنة، مضى عليه 50 سنة، فهذا يعني دليل على خبرته وعلى ذكائه وحسنته، وأنه ما نسي تلك القدمين وصورة تلك القدمين وهيئة تلك القدمين حتى رآهما قد كبر صاحبهما وعمره فوق 50، حيث أدركه وجاء إليه بالحمص. ثم إنه قال: أخبرنا عن قتل حمزة. فقال: إن حمزة رضي الله عنه كان رجلا فارسا، وأنه كان لا يجارى، وأنه كان يبارز، فيفتك بقرنه ويتغلب على قرنه الذي يبارزه، وأنه بارزه رجل يقال له سباع أو أراد أن يبارزه فعاب عليه وقال له يا ابن أمي أنمار تقطعة البذور تحاد الله ورسوله. ثم انقض عليه فصار كأنت الجاهل يعني قتله وانتهى فصار عدما على أن يدل على شجاعة حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنه كان فارسا مقداما وكان يبارز ويتغلب على من يبارزه ويتغلب على قرنه الذي يبارزه. هذا الرجل الذي بارزه أنبه هذا التأنيب ثم بعد ذلك انقض عليه فصار كأمس الزائد وإن صار مثل أمس يعني معناه أنه قد انتهى وقضي أمره ومات قتله وانتهى أمره. وكان قتل طعيما بن عدي بن خيار في غزوة بدر. فجبير بن مطعم قال لوحشي وهو مولاه لأن جبير سيد وهذا رقيق المملوك الذي هو وحشي فقال له إن قتلت حمزة ابن عبد المطلب في عمي فأنت حر. يعني إن قتلت حمزة بعمي يعني لكونه قتل عمي وعينه ابن عدي بن خيار فأنت حر. فحرص على أن يتولى قتله ليحصل الحرية. قال فلما ذهب الناس إلى أحد ذهبت معه فنزلوا بعينين وهو جبل مقابل جبل أحد يعني بارزه سباع فانقض عليه وقتله. فقال فكمنت له تحت صخرة ومعه حربته الذي هو وحشي كمنت له تحت صخرة يعني اختبأ تحت صخرة يريد أن يفتك في حمزة رضي الله عنه وأن يظهر من تحت هذه الصخرة ويفعل ما يستطيع حول قتله. وكان من الحبشة وكان معه حربة والحبشة معروفون بالحراب ويعني استعمالها والفك بها فيرسلها فتخرق الشق الذي ترسل إليه. فلما مر حمزة أرسل حربته فخرقت بقدم بطنه يظنته قيل إنه فوق العانة وقيل إنها تحت السرة حتى خرجت من قفاه يعني رماها من بعد فخرقه فمات. ثم إن الناس لما رجعوا إلى مكة رجع معه ولما فتح رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة هرب من مكة وذهب إلى الطائف. ثم إن أهل الطائف راسلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يسلموا فقيل له أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهيج الرسل يعني مع أنه لا ينالهم بأذى وأن الإنسان إذا ذهب إليه وهو رسول فإنه لا يناله شيء من الأذى. فذهب مع الرسل الذين أرسلتهم أرسلهم أهل الطائف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني أسلم وأعلن إسلامه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء مع هؤلاء الرسل وقد أخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهيج الرسل بمعنى أنه لا ينالهم بأذى ولو حصل منهم ما حصل وهو يعرف أن ذنبه عظيم وهو أنه قتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أنت وحشي؟ قال نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قال قد بلغ قد صار من أمره ما بلغ يعني معنى أنني قتلته الذي سمعته كان وقد حصل قد كان من أمره ما بلغت أو كان من الأمر ما بلغت يعني بلغت أني قتلته وهذا هو الذي حصل. فقال ما تستطيع أن تغيب عني وجهك فولى وصرف وجهه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فما رآه حتى مات. ثم إنه لما جاء في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه وذهب الناس لغزو اليمامة وغزو مخيرمة الكذاب، قال إنه سيذهب في هذه الغزوة وأنه سيعمل على أن يقتل مسيلمة كما قتل حمزة، فيكون بذلك قتل خير الناس وشر الناس، يكون فيكون هذا يكافئ هذا. فأراد أن يذهب إلى اليمامة ليقاتل المرتدين ولعله أن يغفر بقتل مسيلمة الكذاب، فيكون بذلك كافأ قتله حمزة بن عبد المطلب، فيكون بعد أن قتل من هو من خير الناس يقتل من هو من شر الناس الذي هو مسيلمة الكذاب. فذهب معهم ومعه حربته، فلما استفت الجيوش للقتال في اليمامة رأى رجلا يعني في ظلمة ظلمة جدار يعني يشرف وينظر، فوقع في باله أنه مسيلمة، فذهب إليه وأرسل إليه حربته فدخلت من بين فندوتيه حتى خرجت من ورائه. الذي حصل لحمزة مثله حصل لمسيلمة، نفس الحربة يعني حربته أرسلها على حمزة رضي الله عنه فخرجته من مقدمه إلى مؤخره، ونفس الشيء حصل لمسيلمة. قال ثم جاء رجل من الأنصار فضربه على حامته، بعد أن ضربه بهذه الحربة جاء رجل من الأنصار وضربه على حامته، ضرب مسيلمة على حامته، فكان القتل مشتركا، فلا يدرى هل كان قتله بسبب تلك الضربة التي على الهامة والتي صارت من الأنصار أو صارت من الوحشي الذي ضربه بحربته. قال عبد الله بن عمر وكانت امرأة تشرف فقالت وأن الرومين قتله العبد الأسود، وهذا يؤيد أن الذي قتله وحشي لأنه هو الذي كان أسود وكان من الحبشة، كان حبشي، كان مولى لجبير المطعم، وجبير المطعم كما عرفنا قال له إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، فعمل على قتل حمزة حتى قتله وصار حرا بذلك. وجبير المطعم رضي الله عنه أسلم بعد ذلك ودخل في الإسلام وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ووحشي أيضا هو من الصحابة لأنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، لأنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما فهو يعتبر من جملة الصحابة، وهذا الذي حصل منه يعني جرم كبير، ولكن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، وقد حصل منه هذا العمل العظيم الذي هو السعي في قتل شر الناس بعد أن قتل خير الناس، فتولى قتل مسيلمة الكذاب بعد أن قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. فقال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا نبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله.
وهذه الترجمة تتعلق بما حصل للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد من الإيذاء، حيث سج وجهه وكسرت رباعيته، أحد أسنانه كسرت في تلك الوقعة وتلك الغزوة، فنال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ناله في سبيل الله عز وجل. وهذا الذي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه رفعة له عليه الصلاة والسلام وإعلاء لدرجته عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى رفع شأنه ورفع ذكره وأعلى قدره وما ناله في سبيل الله عز وجل فيه زيادة ثواب له عليه الصلاة والسلام، ففيه زيادة رفعة في درجاته وإعلاء لمنزلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى قادر على أن ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام دون أن يناله شيء من الأداء ودون أن يحصل منه قتال، ولكن الله تعالى شاء أن يكون الأمر هكذا ليكون للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك زيادة الثواب وزيادة الدرجات عند الله عز وجل، وأيضا لتسابه وليقتداه، وأنه هو الأسوة والقدوة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصل إلى ما وصل إليه من نشر الدعوة وإبلاغ الرسالة بالراحة والطمأنينة، بل جاهد في سبيل الله عز وجل وأوذي في الله حتى صار ما صار في هذه الغزوة، من كونه شج وجهه وسال الدم على من وجهه الشريف وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا أصلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فمن يقتدي به ويأتسي به عليه أن يصبر كما صبر، والجنة لا بد في الوصول إليها من تعب، ولا بد في الوصول إليها من نصب. حفت الجنة بالمكاره كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة فيه تعب وفيه مشقة، الذي يريد الجنة يحتاج إلى أن يصبر وأن يحتسب وأن يصبر على ما يناله من الأذى، وأن يعمل الأعمال الصالحة ولو كان شاقة عن النفوس. وإذا أوذي في الله وحصل له الأذى في سبيل الله عز وجل فإنه يصبر، لأن الله تعالى يرفع درجته ويعلي منزلته بسبب ذلك. فرسول الله عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، وفيه إعلاء لمنزلته، ثم أيضا فيه تسلية لمن يأتي بعده ممن يجاهد في سبيل الله ومن يدعو إلى دين الله، فإنه لا يصل إلى ما يصل إليه بالراحة والطمأنينة، وإنما يصل بالعناء والمشقة. فالجنة حفت بالمكاره كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فطريق الجنة ليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما فيه المشقة وفيه التعب، فيحتاج سالك ذلك الطريق إلى صبر وإلى احتساب، صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، وصبر عن معاصي الله ولو اشتهت النفوس. يصبر على طاعة الله ولو كانت شاقة على النفوس، ويصبر عن معاصي الله ولو اشتهت النفوس، يصبر عن المعاصي ولو اشتهت النفوس ومالت إليه النفوس، لأن الصبر على الطاعة وإن كان شاقا فنتيجته طيبة وعاقبة حسنة. والصبر عن المعاصي كذلك فيه الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة، ولكنه إذا أرخى لنفسه العنان ولم يصبر عن المعاصي بل أقدم عليها وأرخى لنفسه العنان فوقع في الملذات والشهوات وما تستوي تستهي النفس، فإن هذا يفيده إلى النار كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وحفت الجنة وحفت النار بالشهوات، وحفت النار بالشهوات. فالنار يوصل إليها بقوله أن يرخي لنفسه العنان في ملذاتها وشهواتها ولو كان ذلك عن طريق الحرام، لا يسأل الإنسان أو لا يفصل بحلال وحرام، المهم أن الإنسان يشبع رغبته ويتمتع بمتع الحياة الدنيا، ولكنه لا يدري عن العواقب ولا يفكر في المآل والنتائج. فهذا الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وهو رسول الله، إذا أتباعه عليهم يصبروا كما صبر، ولم يصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما وصل إليه براحة وطمأنينة، وإنما وصل بالمشقة، وصل بالعناء، وأوذي في الله عز وجل، فكسرت رباعيته وشج وجهه وصار الدم من وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثني مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، اشتد غضب الله على قوم دم وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث من الذي قبله معناه ان الذي يلقي نبيا اشتد غضب الله عليه, والذي يقتله نبيا في حرب وفي المعركة ايضا اشتد غضب الله عليه. يعني من قتل نبيا او قتله نبي او آذى نبيا وادماه فقد اشتد غضب الله تعالى عليه. فمن قتل نبيا او قتله نبي كل منهما في غاية الخطورة.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم انه سمع سالم بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء فبما دوية فبما دوية. قال كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن, فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وأرسقتها فاستمسك الدم فكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه.
هذا الحديث أيضا يعني مثل الذي قبله يتعلق بجرح الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حصل له يوم أحد. ولما سئل سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخبر بأنه يعرف وأنه متقن لهذا الأمر, فقال أني أعرف من كان يغسل الدم عن وجهه وأعرف الذي كان يسكب الماء وأعرف بماذا دوي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني معناه أنه متقن لهذا الأمر وأنه يعرفه تماما, يعني هو مجرد كونه يعني عرف أنه جرح, بل يعرف أنه جرح ويعرف كيف عولج هذا الجرح ومن الذي كان يغسل الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام ومن الذي كان يصب الماء على الغاسل وبأي شيء دوي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تغسل الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام, وأن عليا رضي الله عنه كان يسكب ذلك بالمجن. المجن هو الذي يضع على الرأس, الحديد الذي يضع على الرأس, يعني كان يأتيه هنا ويصب, وفاطمة رضي الله عنها هي التي تمسح. فلما رأت أن الماء لا يزيد يعني الدم لا يزيد ظهورا عمدت إلى حصير فأحرقته, ثم أخذت رماده وألزقته على مكان الجرح فوقف الدم. فسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبين يعني أنه يعني يعرف يعني كيف يعرف هذا الجرح وأنه قد شاهده وعاينه ويعرف من هو الذي كان يغسله ومن الذي كان يصب الماء على الغاسل وبأي شيء دوي ذلك الجرح. فالذي كان يغسل فاطمة والذي كان يسكب الماء عليها علي, وكان ذلك بالمجن يأتي بالماء بالمجن ثم دوي بحصير أحرق فأخذ رماده فوضع على الجرح حتى وقف الدم ولم يعني وقف من الجريان. ففيه يعني الإيضاح والبيان من سعد بن سعد بن سعد رضي الله عنه فيما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على من دنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا مثل الذي قبله من الحديث الذي مر.
باب قول الله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول. وقال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. قالت لعروة يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا, قال ما
أن يذهبوا في ذكرهم، فانتدب منهم 70 رجلا، قال كان فيهم أبو بكر والزبير.
وهذا يعني يتعلق بتفسير هذه الآية، الذي استجاب الله ورسوله لما أصابه من قرح الذين يحكم منه التقواج العظيم. فيها في حديث عائشة هذا الذي عرض البخاري، وأن من هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية أبو بكر والزبير رضي الله تعالى عنهما وعراهما. فإن عائشة قالت لعروة بن الزبير منهم أبواك أبو بكر والزبير، والزبير هو أبوه، وأما أبو بكر فهو جده أبو أمه، لأن الزبير امرأته أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة أم المؤمنين، وهي أم عبد الله، أم عبد الله بن الزبير. ولهذا قالت عائشة لعروة بن الزبير منهم أبواك، يعني أبوه الذي هو يعني من جهة النسب أبوه الزبير بن عوان، وأبوه الذي هو أبوه من جهة أمه وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتدب الناس ليلحقوا في أثر الكفار، فكان ممن لحق بهم أبو بكر بن الزبير، أنه خشي أن يرجعوا لما ذهبوا، خشي أن يرجعوا، فأرسل جيشا من المسلمين يلحقوا بهم حتى يرعبوهم وحتى يستمروا ولا يرجعوا. وكان من جملة الذين انتدبوا لذلك ومن جملة الذين قاموا بذلك أبو بكر الصديق والزبير بن عوام رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما.
باب من قتل من المسلمين يوم أحد، منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان وأنس بن النضر ومصعب بن عمير. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال ما نعلم حي من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم أغر يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70. قال وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب.
وهذه الترجمة تتعلق في قتل أحد الذين قتلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث بيان يعني كثرة القتل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأنهم كانوا معروفون في الجهاد، وأنهم قاموا بما الذي بايعوا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينصروه ويؤيدوه، فكانوا معه وكانوا يجاهدون معه، وكثر فيهم القتل في يوم أحد كما كثر القتل فيهم في مواقع أخرى وهي في اليمامة وفي بئر معونة.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحم وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وعمر بدفنهم بإمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بقتل أحد، وقبل ذلك ذكر البخاري أربعة من الصحابة سماهم هم يستشهدوا في غزوة أحد، هم حمزة بن عبد المطلب واليمان والد خليفة، وأنس بن النضر عن أنس بن مالك، ومصعب بن عمير. وقد مرت الأحاديث المتعلقة بهؤلاء الأربعة، أما حمزة فهو في الباب القريب الذي مر وأنه قتل وجاء فيه أنه سيد الشهداء، وأما مصعب بن عمير فقد مر في الأحاديث وأنه قتل يوم أحد، وأنهم لم يجدوا إلا نمرة إذا جعلوها على رأسه بدت رجلاه، وإن جعلوها إلى جهة رجليه بدا رأسه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغطى بها ما كان من جهة رأسه وأن يجعل على رجليه إذخرة شجر يعني شجر إذخر. وأما اليمان فكذلك أيضا مر وأن المسلمين لما صاح الشيطان بهم وقال يا عباد الله اخراكم وان الرسول قتل فانقلبوا على معصرتهم وكان الكفار قد جاءهم من الخلف فاختلط المسلمين بالكفار فقتل بعض المسلمين بعضا وممن قتل على ايدي المسلمين اليمان والد حذيفة كما مر قريبا وكما مر قبل ذلك مرارا. واما انس بن النضر عم انس بن مالك هو الذي مر يعني خبره وانه غاب عن غزوة بدر وقال اني اشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرني ان الله ما اجد. فلما كان يوم بدر يوم احد والهزم كثير من الصحابة ولقي صالح معاذ وقال اني اجد روح جنة من دون احد ثم انه دخل في الكفار واقدم حتى قتل وكان فيه اكثر من 8 طعنة او رمية وما عرفه الا اخته بزمانه ثم مر قريبا الحديث المتعلق بهذا. فهؤلاء الاربعة اشار اليهم البخاري هنا وصف لما مر من الحديث الموضح لقتلهم وكيف كان ثم قتلهم واستشهادهم في غزوة احد رضي الله عنهم وارضاهم. وهذا الحديث الذي اورده البخاري هنا
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمعون الرجلين.
نعم يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه اخبر بان كان يجمع بين الرجلين في جود واحد يعني في كفن واحد يعني يجعلهما فيه ثم يسأل او ينظر من كان اكثرهما اخذا للقرآن فيقدمه باللحم معناه انهم يظنون جميعا لمجموعة تكون في مكان واحد وفي لحظة واحد. وكان عليه الصلاة والسلام يقدم اهل القرآن ومن كان اكثر اخذا للقرآن. وهذا دليل على فضل القرآن وحمل القرآن وان اهل القرآن يقدمون احياء وامواتا وهم في الامامة يقدمون في الصلاة كما قال يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله وكذلك يعني في القبور وفي الموت عندما يحصل دفنهم جميعا للحاجة فإنه يقدم من كان أكثر أهل القرآن. ثم إنه
وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة.
نعم وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة
وأمر بدفنهم بدمائهم
ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم يعني لم يغسلوا لأنها تبقى دماؤهم علامة عليهم وشهادة لهم يوم القيامة كما جاء في الحديث أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يتعب دما اللون لولا الدم والريح ريح النسك فيكون علامة على شهادته يوم القيامة يراها الناس ويراها الأشهاد وأنه قتل في سبيل الله ولكن ذلك اللون لونه لون الدم ولكن الريح ريح النسك. فيعني من مات على شيء بعث عليه فهؤلاء ماتوا على كونهم جرحوا وأغريقت دماؤهم فيبعثون يوم القيامة ودماؤهم كثير لكن اللون لون الدم والريح ريح النسك كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه.
وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكه ما زالت الملائكة تضمه بأجنحتها حتى رفع.
هذا يتعلق بوالده جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وكان من شهداء تلك المعركة شهداء تلك الغزوة لأنه قتل في سبيل الله. فلما رآه ابن جابر جعل يكشف عن وجهه ويبكي وقلت ذلك أنه يعني أن دمعه يعني كثير ويظهر منه يعني يصير الدمع من عينيه وقد أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جاء في موت ابن إبراهيم أن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لصلاتك يا إبراهيم لمحزونون. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبكي ما زالت الملائكة تظله حتى رفع، ما زالت الملائكة تظله حتى رفع، يعني حتى رفع ونفد به ويوري في قبره. وقد جاء أن عبد الله بن حرام هذا والجابر وقد كان دفن في المكان الذي حصل فيه معركة، فجاء السيل الوادي قريبا منه فكاد أن يجترفه، يعني خشي أن يجترفه السيل وأن يحمله، يعني يأتي على قبره ويصل إلى قبره فيحمل، فنبشه بعد 6 أشهر، نبش والده ونقله من ذلك المكان الذي خشي أن يجترفه السيل، فوجده بعد 6 أشهر على حالته التي وقع عليها، لم يتغير منه شيء، لم يتغير منه شيء بعد مضي 6 أشهر رضي الله تعالى عنه وارضاه.
وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن جده ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه ورا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في رؤياي اني هززت سيفا فانقطع صدره فاذا هم اصيب من المؤمنين يوم احد ثم هززته اخرى فعاد احسن ما كان فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا من الله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد.
وهذه رؤيا رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام أولها، قال إنه رأى بقرا تنحر وكان ذلك نحرا في أصحابه، يعني هؤلاء الذين قتلوا من الصحابة يوم أحد، هذا هو تعبير الرؤيا وهذا هو تفسيره الرؤيا التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه رأى بقرا تنحر أو تذبح فكان ذلك القتل الذي حصل لأصحابه يوم أحد، ورأى أن بيده سيفا فهزه فانقطعت، يعني قطعة منه، فهو ما حصل للمسلمين يوم أحد، ثم عاد ثم هزه أخرى فعاد أحسن ما كان، هذا هو الذي حصل للمسلمين بعد ذلك من الفتح واجتماع الكلمة، ما حصل بعد ذلك من الفتح واجتماع الكلمة. وفي آخره إن شاء الله
رأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد،
قيل رأيت بقرا والله خير، قيل إن الله خير يعني صنيع الله وما حصل من الله خير، و قيل انه جاء في بعض الروايات انه قال ورأيت والله بقرا، يعني ورأيت والله خيرا، يعني فتكون والله قسم، ويكون جاء يعني والقسم ولفظ الجلالة يعني بعدها مجرور وليس مرفوعا كما جاء في بعض الروايات، يعني فعلى انها والله خير يعني وما حصل من الله خير او صنيع الله خير، وعلى بعض الروايات أنها قسم وخيرا يعني أنه رأى خيرا ورأيت والله خيرا، تكون والله هذه جملة قسم توسطت بين الفعل والفاعل وبين المفعول، فيكون خيرا مفعول لرأيت، رأيت في المنام خيرا والله، رأيت والله في المنام خيرا، يعني جاءت يعني بهذا وجاءت بهذا.
وقال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن خفار رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله ووجب اجرنا عن الله منا من مضى او ذهب لم ياكل من اجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإبخر، أو قال ألقوا على رجليه من الإبخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.
وهذا الحديث حديث حباب رضي الله تعالى عنه يعني جاء مرارا وأورده هنا من أجل أن فيه ذكر قتل مقعد بن عمير يوم أحد أن الباب في قتل أحد ومنهم مقعد بن عمير. وحديث حباب هذا يقول أنهم هاجوا
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة وعلى الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم هذا معنى واحد فقال إني فرط لكم
خرج يوما فصلى
على أهل أحد صلاة وعلى الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
وهذه ترجمة هي قول البخاري رحمه الله بابه يعني باب يخرج من جبل يحبنا ويحبه. لما أورد البخاري رحمه الله في غزوة أحد ما يتعلق بها وكانت يعني سميت غزوة أحد لوقوعها قرب جبل أحد أتى بهذه الأحاديث المتعلقة بأحد وبيان يعني فضله وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحد جبل يحبنا ونحبه يعني بمناسبة ذكر ما جرى من المعركة حوله وأن الغزوة يقال لها غزوة أحد أتى بما يتعلق بنفس الجبل الذي كانت الغزوة حوله وأنه جبل قال عنه الرسول أنه يحبنا ونحبه وقد قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدة مواضع مرة وقد جاء من تبوك ومرة وقد جاء من مكة حيث طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. وهذه المحبة اختلف العلماء فيها وأصح الأقوال أنها على حقيقتها وأن الله تعالى يجعل في الجمادات يعني ما يجعلها يعني على هذا الوصف وعلى هذا النحو كما أنها تسبح وأنها تقدس الله عز وجل وتتكلم بقدرة الله عز وجل فكذلك تحصل منها المحبة وأنها تحب وتحب وهو جبل يحبه المؤمنون وهو يحب المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل جبل يحبنا ونحبه فأصح الأقوال وأحسن الأقوال التي قيلت أنه على حقيقته. وكما أن الحجر سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك يا محمد هذا في مكة كما جاء ذلك الحديث وكذلك الجذع الذي كان يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تحول عنه إلى المنبر فجعل يئن ويحن عندما تحول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك ما يحصل. ثم أيضا ما حصل للجبل لما صعده صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان أو عثمان وعلي فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا اثبت أحد لما اهتز وتحرك قال له اثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيدان. فهذا يدل على فضل هذا الجبل وأنه متصف بهذه الصفة التي أخبرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لا يعني هذا أننا نذهب للجبل ويعني نصنع فيه شيئا أو نستخل فيه شيئا أو نعمل حوله شيئا وإنما نحن نؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونصدق بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نتجاوز ذلك إلى شيء آخر ولا نتعدى ذلك إلى شيء آخر وإنما نصدق بالأخبار ونؤمن بها كما جاءت عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي سبق أن مر قريبا وأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت ثم صعد على المنبر وخطب وقال إني فرطكم على الحوض وأني شهيد عليكم يوم القيامة وأنني لا أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم فتنافسوها. وهذا الحديث مر بنا قريبا وأن المقصود من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخشى عليهم أن يشركوا، بمعنى أنه لا يتحول المسلمون إلى كفار، ولا يعني ذلك أن يرتد أحد عن الدين بعد أن دخل به، فإن هذا هو الواقع، لأنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد بعض الجماعة الذين كانوا قد أسلموا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الشرك. ثم أيضا في آخر الزمان أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المدينة عندما ترجف إلى الجبال، عندما ينزل الدجال قريبا منها، يخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافق، فالكفار أن يكونون موجودين في المدينة والمنافقون يكونون موجودين في المدينة، ولا يعني ذلك أنها تطهر من أن يوجد فيها كافر ويوجد فيها منافق، يوجد كافر ويوجد منافق، بل أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يخرج إليها كل كافر وكافرة، يخرج إلى الدجال منها كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافق. وإذا من الذي لا يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحول الناس إلى الشرك وأن يرتدوا وأن يرجعوا مشركين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني أن يرتد منهم أحد، ولا يعني أن يوجد الشرك في الجزيرة أو يوجد في المدينة، لا يعني ذلك، فإنه يحصل ذلك، ولكن الذي المثبت غير المنفي، المنفي هو أن يحصل بصفة عامة، المنفي أن يحصل الشرك بصفة عامة، وأما المثبت هو أنه يحصل من بعض الناس، المثبت أنه يحصل من بعض الناس الشرك. قد جاءت الأخبار بذلك عن رسول الله عليه السلام وهي كثيرة في هذا، تدل على وقوع الشرك في الجزيرة وفي المدينة، كما في هذا الحديث الذي ذكرناه عن الدجال وهو في البخاري، قد سبق وقد سبق أن مر بنا يعني فيما مضى. بعد وشيء
اللهم إني أبغى حرم وسطى وإني حرم سنة بين مبابتين. قال إيش؟ قال
وإني لعمر الحرية الآن. نعم، يعني اللابتين هما الحرتين، كما جاء ذلك مفسرا في بعض الروايات، هي اللابتين هما الحرتين اللي حول المدينة، ورسول يقول حرمتهما بين اللابتيها. حديث أبي هريرة الذي سبق أن مر بنا يقول لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما لعرتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنني حرمت ما بين لابتيها، إنني حرمت ما بين لابتيها.
قلت وإني لأنظر إلى حوضي
الآن، ما قوله إني لأنظر إلى حوضي الآن كان معناه أنه وهو على منبره كشف الله له عن حوضه، فكان ينظر إليه وهو على منبره عليه الصلاة والسلام.
فإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض،
إني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، فأعطي هذه المفاتيح، ولكن أصحابه من بعده هم الذين توصلوا إليها، وهم الذين جنوها، وهم الذين أخذوها، كما حصل في زمن عمر رضي الله عنه ومن بعده، لما كثرت الفتوح وجاءت الخزائن والغنائم، وجاءت خزائن كسرى، خزائن قيصر، وأنفقت في سبيل الله عز وجل. يعني فلا يعني أنه إذا أعطيها أنها معناه أنه يعني أنه تقع له، ولكنها وقعت لأمته، لأن يعني كنوز كسرى وكنوز قيصر كثير من الغنائم جاءت وحصلت للمسلمين، وحصل للرسول صلى الله عليه وسلم شيء منها، كما قال عليه السلام بعيد رزقك فبني رمحك، وعيش بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجوع إلى رزقي تحت ظل رمحي.
نقف ونجيب على ما يقول الجاهل. تنافس في الدنيا يا شيخ، تنافس في الدنيا، أدعو عليه الصلاة والسلام من اهتمام نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قتل حمزة بن عبد المطلب بن عبد المطلب رضي الله عنه. وقال حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن خيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في وحشي؟
وحشي.
ألف في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت نعم. فكان وحشي يسكن حمصة فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حميد. قال فجئنا حتى وقفنا عليه ليسير فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيس وولدت له غلاما بمكة فكنت أسترضع له فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه ولكأني نظرت إلى قدميه. قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار في بدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما أن خرج الناس عام عينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد خرجت مع الناس إلى القتال. فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أمار مقطعة الجذور أتحاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الزاهد. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ذنته حتى خرجت من بيني وركيه. قال فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغت. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمر أورق ثائر الرأس. قال فرميته بحربتي فأضعها بين فجيه حتى خرجت من بين كتفيه. قال وثب رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال عبد الله بن الفضل أخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد هذه الترجمة باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه هي من جملة التراجم المتعلقة بغزوة أحد ذلك أن حمزة رضي الله عنه من استشهد في هذه الغزوة وقتل في هذه الغزوة وهي غزوة أحد. فهذا الباب من جملة الأبواب المندرجة تحت موضوع غزوة أحد لأن حمزة رضي الله عنه من شهدائه تلك الغزوة بل هو سيد الشهداء كما جاء ذلك في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب قصة قتل حمزة وكيف كان وأن الذي قتله وحشي ابن حرب الحبشي وكان من أمر قتله ما جاء في هذه القصة وذلك أن عبيد الله بن عدي بن الخيار سافر هو جماعة معه منهم عن جعفر بن عمرو بن جميل الضمري
جعفر بن عمرو بن أمية الضمري.
جعفر بن عمرو بن أمية الضمري خرج مع عبيد الله بن عدي بن خيار، وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا في غزو، وكان ذلك غزو الروم، فمروا بحمصة وهي في طريقهم، فقال عبيد الله بن عدي بن خيار: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قال: نعم. فسألوا عن وحشي وكان يسكن حمص، فدلوه عليه وقالوا إنه في ظل حجاره أو في ظل قصره، في ظل قصره، لأنه حميد، يعني معناه أنه كأنه زق مليء، يعني وهو الوعاء الذي ملئ، بمعناه أنه سميد، فهو مثل الوعاء الذي فيه تمن أو فيه يعني شيء وضع به، يعني كناية عن سمنه عن ضخامته، وكان في ظله في ظل قصره، فجاءوا إليه حتى وقفوا بقربه، فتنكر له عبد الله بن عدي بن خيار، فلف وجهه بعمامته ولم يظهر إلا عينيه ورجليه، وذاك مغطى لأنه قد غطى رأسه بعمامته ولفها عليه حتى غطى وجهه، وبقي منه العينان والباقي مغطى. فقال: أتعرفني يا وحشي؟ أتعرفني؟ فقال: والله لا أعرفك، إلا أني أذكر أن زوجة عدي بن الخيار ولد لها ولد، فكنت أذهب به لمن يرضعه، فناولتها إياه، ناولتها ذلك الولد، فكأني أنظر إلى رجلي، يعني رجلي ذلك الولد، يعني هي تشبه رجليك التي أراها الآن. فكشف عن وجهه وعرفه بذلك، وهذا يدل على ذكاء وفراسة وخبرة دقيقة، ذلك أن هذه المدة مضى عليها 50 سنة وهو طفل صغير، وهذا هو عبيد الله الذي جاء يسأله، فكان عهده به وهو رضيع، فناوله أمه، وكان يستغفر، وكان يرسلونه لترضعه النساء كما هي عادتهم، أنهم يسترضعون الأطفال الصغار، يبحثون عن من يرضعهم من النساء الأخرى. فكان ناوله لأمه، وكان ينظر إلى قدميه وهو يناوله، فقال: فكأني أنظر إلى قدميك، يعني قدمي ذلك الطفل الذي ناولته لأمه، فأني أنظر إلى قدميك، وهو نفس قدميك، وقد مضى عليه 50 سنة مضى عليه 50 سنة. فهذا يعني دليل على خبرته وعلى ذكائه وفطنته، وأنه ما نسي تلك القدمين وصورة تلك القدمين وهيئة تلك القدمين حتى رآهما وقد كبر صاحبهما وعمره فوق 50، حيث أدركه وجاء إليه بالحمص. ثم إنه قال: أخبرنا عن قتل حمزة. فقال: إن حمزة رضي الله عنه كان رجلا فارسا، وأنه كان لا يجارى، وأنه كان يبارز، فيفتك بقرنه ويتغلب على قرنه الذي يبارزه، وأنه بارزه رجل يقال له سباع أو أراد أن يبارزه، فعاب عليه وقال له: يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، تحاد الله ورسوله. ثم انقض عليه فصار كأنت الزاهد، يعني قتله وانتهى، فصار عدما، على أن يدل على شجاعة حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنه كان فارسا مقداما وكان يبارز ويتغلب على من يبارزه ويتغلب على قرنه الذي يبارزه. هذا الرجل الذي بارزه أنبه هذا التأنيب ثم بعد ذلك انقض عليه فصار كأنس الزائر وأنه صار مثل أنس يعني معناه أنه قد انتهى وقضي أمره ومات قتله وانتهى أمره. وكان قتل طعيما بن عدي بن خيار في غزوة بدر. فجبير بن مطعم قال لوحشي وهو مولاه أن جبير سيد وهذا رقيق المملوك الذي هو وحشي، فقال له إن قتلت حمزة ابن عبد المطلب في عمي فأنت حر، يعني إن قتلت حمزة في عمي يعني لكونه قتل عمي وعينه ابن عدي بن خيار فأنت حر. فحرص على أن يتولى قتله ليحصل الحرية. قال فلما ذهب الناس إلى أحد ذهبت معهم، فنزلوا بعينين وهو جبل مقابل جبل أحد، ف يعني بارزه سباع فانقض عليه وقتله. فقال فكمنت له تحت صخرة ومعه حربته الذي هو وحشي، كمنت له تحت صخرة يعني اختبأ تحت صخرة يريد أن يفتك بحمزة رضي الله عنه وأن يظهر من تحت هذه الصخرة ويفعل ما يستطيع حول قتله. وكان من الحبشة وكان معه حربة، والحبشة معروفون بالحراب ويعني استعمالها والفك بها، فيرسلها فتخرق الشخص الذي ترسل إليه. فلما مر حمزة أرسل حربته فخرقت مقدم بطنه وظنته، قيل أنه فوق العانة وقيل أنها تحت السرة، حتى خرجت من قفاه، حتى خرجت من قفاه يعني رماها من بعد فخرقه فمات. ثم إن الناس لما رجعوا إلى مكة رجع معه، ولما فتح رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة هرب من مكة وذهب إلى الطائف. ثم إن أهل الطائف راسلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يسلموا، فقيل له أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهيج الرسل، يعني معناه أنه لا ينالهم بأذى، وأن الإنسان إذا ذهب إليه وهو رسول فإنه لا يناله شيء من الأذى. فذهب مع الرسل الذين أرسلتهم أرسلهم أهل الطائف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أسلم وأعلن إسلامه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء مع هؤلاء الرسل وقد أخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهيج الرسل، بمعنى أنه لا ينالهم بأذى ولو حصل منهم ما حصل، وهو يعرف أن ذنبه عظيم وهو أنه قتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أنت وحشي؟ قال نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قال قد بلغ، قد صار من أمره ما بلغ، يعني معنى أنني قتلته الذي سمعته كان وقد حصل، يعني قد كان من أمره ما بلغت أو كان من الأمر ما بلغت، يعني بلغت أني قتلته وهذا هو الذي حصل. فقال هل تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ فولى وصرف وجهه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فما رآه حتى مات. ثم إنه لما جاء في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه وذهب الناس لغزو اليمامة وغزو مسيلمة الكذاب، قال إنه سيذهب في هذه الغزوة وأنه سيعمل على أن يقتل مسيلمة كما قتل حمزة، فيكون بذلك قتل خير الناس وشر الناس، يكون سيكون هذا يكافئ هذا. أراد أن يذهب إلى اليمامة ليقاتل المرتدين، ولعله أن يظفر بقتل مسيلمة البزار ويكون بذلك كافأ قتله حمزة بن عبد المطلب، فيكون بعد أن قتل من هو من خير الناس يقتل من هو من شر الناس الذي هو مسيلمة البزار. فذهب معهم ومعه حربته. فلما استفت الجيوش للقتال في اليمامة رأى رجلا يعني في ظلمة، ظلمة جدار يعني يشرف وينظر، فوقع في باله أنه مسيلمة، فذهب إليه وأرسل إليه حربته، فدخلت من بين فندوتيه حتى خرجت من ورائه. فالذي حصل لحمزة مثله حصل لمسيلمة، نفس الحربة، يعني حربته أرسلها على حمزة رضي الله عنه فخرجته من مقدمه إلى مؤخره، ونفس الشيء حصل على المسيلمة. قال ثم جاء رجل من الأنصار فضربه على حامته، بعد أن ضربه بهذه الحربة جاء رجل من الأنصار وضربه على حامته، ضرب مسيلمة على حامته، فكان القتل مشتركا. فلا يدرى هل كان قتله بسبب تلك الضربة التي على الهامة والتي صارت من الأنصار، أو صارت من الوحشي الذي ضربه بحربته. قال عبد الله بن عمر وكانت امرأة مشرف وقالت هو أمير المؤمنين قتله العبد الأسود، وهذا يؤيد أن الذي قتله وحشي، لأنه هو الذي كان أسود وكان من الحبشة، كان حبشي، كان مولى لجبير المطعن، وجبير المطعن كما عرفنا قال له إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، فعمل على قتل حمزة حتى قتله وصار حرا بذلك. وجبير المطعم رضي الله عنه أسلم بعد ذلك ودخل في الإسلام وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ووحشي أيضا هو من الصحابة، لأنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، لأنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، فهو يعتبر من جملة الصحابة. وهذا الذي حصل منه يعني جرم كبير، ولكن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. وقد حصل منه هذا العمل العظيم الذي هو السعي في قتل شر الناس بعد أن قتل خير الناس، فتولى قتل مسيلمة الكذاب بعد أن قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. فقال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أب قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله.
وهذه الترجمة تتعلق بما حصل للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد من الإيذاء، حيث سج وجهه وكسرت رباعيته، أحد أسنانه كسرت في تلك الوقعة وتلك الغزوة. فنال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ناله في سبيل الله عز وجل. وهذا الذي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه رفعة له عليه الصلاة والسلام، وإعلاء لدرجته عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى رفع شأنه ورفع ذكره وأعلى قدره، وما ناله في سبيل الله عز وجل فيه زيادة ثواب له عليه الصلاة والسلام، وفيه زيادة رفعة في درجاته وإعلاء لمنزلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى قادر على أن ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام دون أن يناله شيء من الأداء ودون أن يحصل منه قتال، ولكن الله تعالى شاء أن يكون الأمر هكذا ليكون للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك زيادة الثواب وزيادة الدرجات عند الله عز وجل، وأيضا لتسابه وليقتدابه، وأنه هو الأسوة والقدوة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصل إلى ما وصل إليه من نشر الدعوة وإبلاغ الرسالة بالراحة والطمأنينة، بل جاهد في سبيل الله عز وجل وأوذي في الله حتى صار ما صار في هذه الغزوة، من كونه شج وجهه وسال الدم على من وجهه الشريف وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا أصلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فمن يقتدي به ويأتسي به عليه أن يصبر كما صبر. والجنة لا بد في الوصول إليها من تعب، ولا بد في الوصول إليها من نصب. حفت الجنة بالمكاره كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة فيه تعب وفيه مشقة، الذي يريد الجنة يحتاج إلى أن يصبر وأن يحتسب وأن يصبر على ما يناله من الأذى، وأن يعمل الأعمال الصالحة ولو كان شاقة عن نفوس. وإذا أوذي في الله وحصل له الأذى في سبيل الله عز وجل فإنه يصبر، لأن الله تعالى يرفع درجته ويعلي منزلته بسبب ذلك. فرسول الله عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، وفيه إعلاء لمنزلته، ثم أيضا فيه تسلية لمن يأتي بعده ممن يجاهد في سبيل الله ومن يدعو إلى دين الله، فإنه لا يصل إلى ما يصل إليه بالراحة والطمأنينة، وإنما يصل بالعناء والمشقة. فالجنة حبت بالمكاره كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فطريق الجنة ليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما فيه المشقة وفيه التعب، فيحتاج سالك ذلك الطريق إلى صبر وإلى احتساب، صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، وصبر عن معاصي الله ولو اشتهت النفوس. يصبر على طاعة الله ولو كانت شاقة على النفوس، ويصبر عن معاصي الله ولو اشتهت النفوس، يصبر عن المعاصي ولو اشتهت النفوس ومالت إليه النفوس، لأن الصبر على الطاعة وإن كان شاقا فنتيجته طيبة وعاقبة حسنة. والصبر عن المعاصي وذلك فيه الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة، ولكنه إذا أرخى لنفسه العنان ولم يصبر عن المعاصي بل أقدم عليها وأرخى لنفسه العنان فوقع في الملذات والشهوات وما تستوي النفس، فإن هذا يفيده إلى النار كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وحفت الجنة وحفت النار بالشهوات، وحفت النار بالشهوات. فالنار يوصل إليها بكون الإنسان يرخي لنفسه العنان في ملذاتها وشهواتها ولو كان ذلك عن طريق الحرام، لا يسأل الإنسان أو لا يفكر في حلال وحرام، المهم أن الإنسان يشبع رغبته ويتمتع بمتع الحياة الدنيا، ولكنه لا يدري عن العواقب ولا يفكر في المآل والنتائج. فهذا الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وهو رسول الله، إذا أتباعه عليهم أن يصبروا كما صبر، ولم يصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما وصل إليه براحة وطمأنينة، وإنما وصل بالمشقة، وصل بالعناء، وأوذي في الله عز وجل، وكسرت رباعيته، وشج وجهه، وصار الدم من وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثني مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. اشتد غضب الله على قوم دم وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث من قبله، معناه أن الذي يرغي نبيا اشتد غضب الله عليه، والذي يقتله نبيا في حرب وفي معركة أيضا اشتد غضب الله عليه، يعني من قتل نبيا أو قتله نبي أو آذى نبيا وأدماه فقد اشتد غضب الله تعالى عليه. فمن قتل نبيا أو قتله نبي كله كل منهما في غاية الخطورة.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سالم بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء فبما دوية. قال كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وأرسقتها فاستمسك الدم فكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه.
هذا الحديث أيضا يعني مثل الذي قبله يتعلق بجرح الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حصل له يوم أحد. ولما سئل سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخبر بأنه يعرف وأنه متقن لهذا الأمر فقال أني أعرف من كان يغسل الدم عن وجهه وأعرف الذي كان يسكب الماء وأعرف بماذا دوى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بمعناه أنه متقن لهذا الأمر وأنه يعرفه تماما يعني هو مجرد يعني عرف أنه جرح بل يعرف أنه جرح ويعرف كيف عولج هذا الجرح ومن الذي كان يغسل الدم عن وجهه على الفتنان ومن الذي كان يصب الماء على الغاسل وبأي شيء دوه يا رسول الله على الفتنان. وذكر أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تغسل الدم عن وجهه على الفتنان وأن عليا رضي الله عنه كان يسكب ذلك بالمجن. المجن هو الذي يضع على الرأس الحديد الذي يضع على الرأس يعني كان يأتي هنا ويصب وفاطمة رضي الله عنها هي التي تمسح. فلما رأت أن الماء لا يزيد يعني الدم لا يزيد ظهورا عمدت إلى حصير فأحرقته ثم أخذت رماده وألزقته على مكان الجرح يعني وقف الدم. فسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبين يعني أنه يعني يعرف يعني كيف يعرف هذا الجرح وأنه قد شاهده وعاينه ويعرف من هو الذي كان يغسله ومن الذي كان يصب الماء على الغاسل وبأي شيء دوي ذلك الجرح. فالذي كان يغسل فاطمة والذي كان يسكب الماء عليها علي وكان ذلك بالمجن يأتي بالماء بالمجن ثم دوي بحصير أحرق فأخذ رماده فوضع على الجرح حتى وقف الدم ولم يعني وقف من الجريان. ففيه يعني الإيضاح والبيان من سعد بن سعد رضي الله عنه فيما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على من دنى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا مثل ذي قبل الحديث الذي مر.
باب قول الله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول. وقال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجرا عظيما. قالت لعروه يا ابن اختي كان ابواك منهم الزبير وابو بكر لما اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصاب يوم احد وانصرف عنه المشركون خاف ان يرجعوا قال من يذهب في ذكرهم فانتدب منهم 70 رجلا قال كان فيهم ابو بكر والزبير.
وهذا يعني يتعلق بتفسير هذه الايه الذين استجابوا لله ورسوله لما اصابهم من قرح الذين يحسن منهم التقواج العظيم. فيه حديث عائشه هذا الذي عرض البخاري وان من هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية أبو بكر والزبير رضي الله تعالى عنهما وعراهما. فإن عائشة قالت لعروة بن الزبير منهم أبواك أبو بكر والزبير، والزبير هو أبوه، وأما أبو بكر فهو جده أبو أمه، لأن الزبير امرأته أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة أم المؤمنين، وهي أم عبد الله، أم عبد الله بن الزبير. ولهذا قالت عائشة لعروة بن الزبير منهم أبواك، يعني أبوه الذي هو يعني من جهة النسب أبوه الزبير بن عوان، وأبوه الذي هو أبوه من جهة أمه وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتدب الناس ليلحقوا في أثر الكفار، فكان ممن لحق بهم أبو بكر بن الزبير، أنه خشي أن يرجعوا، لما ذهبوا خشي أن يرجعوا، فأرسل جيشا من المسلمين يلحقوا بهم حتى يرعبوهم وحتى يستمروا ولا يرجعوا. وكان من جملة الذين انتدبوا لذلك ومن جملة الذين قاموا بذلك أبو بكر الصديق والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما.
باب من قتل من المسلمين يوم أحد، منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان وأنس بن النضر ومصعب بن عمير. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم أغر يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70. قال وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب.
وهذه الترجمة تتعلق في قتل أحد الذين قتلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث بيان يعني كثرة القتل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأنهم كانوا معروفون في الجهاد، وأنهم قاموا بما بالذي بايعوا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن ينصروه ويؤيدوه، فكانوا معه وكانوا يجاهدون معه، وكثر فيهم القتل في يوم أحد كما كثر القتل فيهم في مواقع أخرى وهي في اليمامة وفي بئر معونة.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحد قدمه باللحم وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وعمر بدفنهم بإمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بقتل أحد. وقبل ذلك ذكر البخاري أربعة من الصحابة سماهم ممن استشهدوا في غزوة أحد، هم حمزة بن عبد المطلب واليمان والد حذيفة، وأنس بن النضر عن أنس بن مالك، ومصعب بن عمير. وقد مرت الأحاديث المتعلقة بهؤلاء الأربعة، أما حمزة فهو في الباب القريب الذي مر وأنه قتل وجاء فيه أنه سيد الشهداء، وأما مصعب بن عمير فقد مر في الأحاديث وأنه قتل يوم أحد، وأنهم لم يجدوا إلا نمرة إذا جعلوها على رأسه بدت رجلاه، وإن جعلوها إلى جهة رجليه بدا رأسه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغطى بها ما كان من جهة رأسه وأن يجعل على رجليه إغثرة شجر إغثر. وأما اليمن فكذلك أيضا مرة، وأن المسلمين لما صاح الشيطان بهم وقال يا عباد الله أخراكم وأن الرسول قتل، فانقلبوا على مؤخرتهم، وكان الكفار قد جاءهم من الخلف، فاختلط المسلمين بالكفار فقتل بعض المسلمين بعضا، ومن قتل على أيدي المسلمين اليمان والد حذيفة كما مر قريبا وكما مر قبل ذلك مرارا. وأما أنس بن النضر عم أنس بن مالك هو الذي مر يعني خبره وأنه غاب عن غزوة بدر وقال إني أشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرني أن الله ما أجد. فلما كان يوم بدر يوم أحد والهزمة كثير من الصحابة ولقي صلى الله عليه وسلم وقال إني أجد روح جنة من دون أحد. ثم إنه دخل في الكفار وأقدم حتى قتل وكان فيه أكثر من 8 طعنة أو رمية وما عرفه إلا أخته بزمانه. ثم مر قريبا الحديث المتعلق بهذا. فهؤلاء الأربعة أشار إليهم البخاري هنا وصف لما مر من الحديث الموضحة لقتلهم وكيف كان ثم قتلهم واستشهادهم في غزوة أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث الذي أورده البخاري هنا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجعلنا الرجلين.
نعم يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبر بأنه كان يجمع بين رجلين في جود واحد يعني في كفن واحد يعني يجعلهما فيه. ثم يسأل أو ينظر من كان أكثرهما أخذا للقرآن ويقدمه في اللحظ معناه أنهم يدهنون جميعا لمجموعة تكون في مكان واحد وفي لحظ واحد. وكان عليه الصلاة والسلام يقدم أهل القرآن ومن كان أكثر أخذا للقرآن. وهذا دليل على فضل القرآن وحمل القرآن وأن أهل القرآن يقدمون أحياء وأمواتا وهم في الإمامة يقدمون في الصلاة كما قال يا أم قوم أقرأهم لكتاب الله وكذلك يعني في القبور وفي الموت عندما يحصل دفنهم جميعا للحاجة فإنه يقدم من كان أكثر أخذ للقرآن. ثم إنه
وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة.
نعم وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة
وأمر بدفنهم بدمائهم
ولم يغسلوا ولم يصلي عليه يعني لم يغسلوا لأنه تبقى دماؤهم علامة عليهم وشهادة لهم يوم القيامة كما جاء في الحديث أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يتعب دما اللون لولا الدم وريح ريح النسك فيكون علامة على شهادته يوم القيامة يراها الناس ويراها الأشهاد وأنه قتل في سبيل الله ولكن ذلك اللون لونه لون الدم ولكن الريح ريح النسك. فيعني من مات على شيء مات عليه فهؤلاء ماتوا على كونهم جرحوا وأغريقت دماؤهم فيبعثون يوم القيامة ودماؤهم كثير لكن اللون لون الدم والريح ريح النسك كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه.
وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكه ما زالت الملائكة تضمه بأجنحتها حتى رفع.
هذا يتعلق بوالده جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وكان من شهداء تلك المعركة شهداء تلك الغزوة لأنه قتل في سبيل الله. فلما رآه ابن جابر جعل يكشف عن وجهه ويبكي وقلت ذلك أنه يعني دمعه يعني كثير ويظهر منه يعني يصير الدمع من عينيه. وقد أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جاء بموت ابن إبراهيم أن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبكي ما زالت الملائكة تظله حتى رفع يعني حتى رفع ولهد به ويوري في قبره. وقد جاء أن عبد الله بن حرام هذا والد جابر وقد كان دفن في المكان الذي حصل فيه معركة، فجاء السيل الوادي قريبا منه فكاد أن يجترفه، يعني خشي أن يجترفه السيل وأن يحمله، يعني يأتي على قبره ويصل إلى قبره فيحمل، فنبشه بعد 6 أشهر، نبش والده ونقله من ذلك المكان الذي خشي أن يجترفه السيل، فوجده بعد 6 أشهر على حالته التي وقع عليها، لم يتغير منه شيء، لم يتغير منه شيء بعد مضي 6 أشهر، رضي الله تعالى عنه وارضاه.
وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن دري بن عبد الله بن ابي برده عن جده ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رايت في رؤياي اني هززت سيفا فانقطع صدره فاذا هم اصيب من المؤمنين يوم احد، ثم هززته اخرى فعاد احسن ما كان، فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا من الله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد.
وهذه رؤيا رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام أولها، قال إنه رأى بقرا تنحر، وكان ذلك نحرا في أصحابه، يعني هؤلاء الذين قتلوا من الصحابة في يوم أحد، هذا هو تعبير الرؤيا، وهذا هو تفسير الرؤيا التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه رأى بقرا تنحر أو تذبح، فكان ذلك القتل الذي حصل لأصحابه يوم أحد، ورأى أن بيده سيفا فهجه فانقطعت، يعني قطعة منه، فهو ما حصل للمسلمين يوم أحد، ثم عاد ثم هزه أخرى فعاد أحسن ما كان، هذا هو الذي حصل للمسلمين بعد ذلك من الفتح واجتماع الكلمة، ما حصل بعد ذلك من الفتح واجتماع الكلمة. وفي آخره إن شاء الله:
ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد.
قيل رأيت بقرا والله خير، قيل إن الله خير يعني صنيع الله، وما حصل من الله خير. و قيل انه جاء في بعض الروايات انه قال: ورأيت والله بقرا، يعني ورأيت والله خيرا، ورأيت والله خيرا، يعني فتكون والله قسم، ويكون جاء يعني والقسم ولفظ الجلالة يعني بعدها مجرور وليس مرفوعا كما جاء في بعض الروايات، يعني فعلى انها والله خير يعني وما حصل من الله خير او صنيع الله خير، وعلى بعض الروايات أنها قسم وخيرا يعني أنه رأى خيرا، ورأيت والله خيرا، تكون والله هذه جملة قسم توسطت بين الفعل والفاعل وبين المفعول، فيكون خير مفعول لرأيت، رأيت في المنام خيرا والله، رأيت والله في المنام خيرا، يعني فجاءت يعني بهذا وجاءت بهذا.
وقال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا المعمش عن شقيق عن خفار رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، ووجب اجرنا عن الله منا من مضى او ذهب لم ياكل من اجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة، قلنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإبخر، أو قال: ألقوا على رجليه من الإبخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.
وهذا الحديث حديث خطاب رضي الله تعالى عنه يعني جاء مرارا، وأورده هنا من أجل أن فيه ذكر قتل مصعب بن عمير يوم أحد، أن الباب في قتل أحد ومنهم مصعب بن عمير. وحديث خباب هذا يقول أنهم هاج
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما قال خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني برط لكم. هذا معنى فقال إني فرق لكم.
خرج يوم فصلنا.
قال خرج يوم فصلنا على أهل أحد فصلته. قال خرج يوم فصلنا على أهل أحد فصلته على الميت. ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرق لكم وأنا شهيد عليكم وإني لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
وهذه ترجمة يا قول البخاري حول باب يعني باب تخرج من جبل يحبنا ونحبه. لما أورد البخاري رحمه الله في غزوة أحد ما يتعلق بها وكانت يعني سميت غزوة أحد لوقوعها قرب جبل أحد أتى بهذه الأحاديث المتعلقة بأحد وبيان يعني فضله وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال جبل أحد جبل يحبنا ونحبه أحد جبل يحبنا ونحبه. بمناسبة ذكر ما جرى من المعركة حوله وأن الغزوة يقال لها غزوة أحد أتى بما يتعلق بنفس الجبل الذي كانت الغزوة حوله وأنه جبل قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحبنا ونحبه. فقد قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدة مواضع مرة وقد جاء من تبوك ومرة وقد جاء من مكة حيث طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. وهذه المحبة اختلف العلماء فيها وأصح الأقوال أنها على حقيقتها وأن الله تعالى يجعل في الجمادات يعني ما يجعلها يعني على هذا الوصف وعلى هذا النحو كما أنها تسبح وأنها تقدس الله عز وجل وتتكلم بقدرة الله عز وجل فكذلك تحصل منها المحبة وأنها تحب وتحب وهو جبل يحبه المؤمنون وهو يحب المؤمنين. قال رسول الله جبل أحد جبل يحبنا ونحبه فأصح الأقوال وأحسن الأقوال التي قيلت أنه على حقيقته. وكما أن الحجر سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك يا محمد هذا في مكة كما جاء لذلك الحديث وكذلك الجذع الذي كان يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تحول عنه إلى المنبر وجعل يئنه ويحن عندما تحول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك ما يحصل. ثم أيضا ما حصل للجبل لما صعده صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدا اثبت احد لما اهتز وتحرك قال له اثبت احد فانما عليك نبي او صديق او شهيدا. فهذا يدل على فضل هذا الجبل وانه متصف بهذه الصفه التي اخبرها رسول الله عليه الصلاه والسلام. لكن لا يعني هذا اننا نذهب للجبل ويعني نصنع فيه شيئا أو نستخدم فيه شيئا أو نعمل حوله شيئا وإنما نحن نؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونصدق بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نتجاوز ذلك إلى شيء آخر ولا نتعدى ذلك إلى شيء آخر وإنما نصدق بالأخبار ونؤمن بها كما جاءت عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ذكر بعد ذلك الحديث الذي سبق مرة قريبا وأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت ثم صعد المنبر وخطب وقال إني فرطكم على الحوض وأني شهيد عليكم يوم القيامة وأنني لا أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم فتنافسوها. وهذا الحديث مر بنا قريبا وأن المقصود من ذلك أن الرسول عليه السلام لم يخشى عليهم أن يشركوا بمعنى أنه لا يتحول المسلمون إلى كفار ولا يعني ذلك أن يرتد أحد عن الدين بعد أن دخل به فإن هذا هو الواقع لأنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد لبعض الجماعة الذين كانوا قد أسلموا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الشرك. ثم أيضا في آخر الزمان أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المدينة عندما ترجف لها رجفات عندما ينزل الدجال قريبا منها
يخرج إليه كل كافر وكافرة، وكل منافق ومنافق. فالكفار يعني يكونون موجودين في المدينة، والمنافقون يكونون موجودين في المدينة، ولا يعني ذلك أنها تطهر من أن يوجد فيها كافر أو يوجد فيها منافق. يوجد كافر ويوجد منافق. فأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يخرج إليها كل كافر وكافرة، يخرج إلى الدجال منها كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافق. وإذا الذي لا يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحول الناس إلى الشرك وأن يرتدوا وأن يرجعوا مشركين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني أن يرتد منهم أحد، ولا يعني أن يوجد الشرك في الجزيرة أو يوجد في المدينة، لا يعني ذلك. فإنه يحصل ذلك، ولكن الذي المثبت غير المنفي. المنفي هو أن يحصل بصفة عامة، المنفي أن يحصل الشرك بصفة عامة، وأما المثبت هو أنه يحصل من بعض الناس. المثبت أنه يحصل من بعض الناس الشرك. قد جاءت الأخبار بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة في هذا، تدل على وقوع الشرك في الجزيرة وفي المدينة، كما في هذا الحديث الذي ذكرناه عن الدجال، وهو في البخاري قد سبق وقد سبق أن مر بنا يعني فيما مضى. بعد شيء يعني اللابتين هما الحرتين، كما جاء ذلك مفسرا في بعض الروايات. اللابتين هما الحرتين اللي حول المدينة، ورسول يقول حرنتهما بين اللابتيها. حديث أبي هريرة الذي سبق أن مر بنا يقول لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما لعرتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنني حرمت ما بين لابتيها، إنني حرمت ما بين لابتيها.
وإني لأنظر إلى حوضي
الآن، ما قوله إني لأنظر إلى حوضي الآن، كان معناه أنه هو على منبره كشف الله له عن حوضه، فكان ينظر إليه وهو على منبره عليه الصلاة والسلام.
فإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض،
إني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. إذا أعطي هذه المفاتيح، ولكن أصحابه من بعده هم الذين توصلوا إليها، وهم الذين جنوها، وهم الذين أخذوها، كما حصل في زمن عمر رضي الله عنه ومن بعده، لما كثرت الفتوح وجاءت الخزائن والغنائم، جاءت خزائن كسرى، خزائن قيصر، وانفقت في سبيل الله عز وجل. يعني فلا يعني انه اذا اعطيها انها معناه انه يعني انه تقع له، ولكنها وقعت لامته. لان يعني كنوز كسرى وكنوز قيصر وغيره من الغنائم جاءت وحصلت للمسلمين، وحصل للرسول صلى الله عليه وسلم شيء منها، كما قال عليه الصلاة والسلام بعيد رمسك تحرر بني رمسك، وعيش بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده ولا شريك له، وجوع إلى رمسك تحت ظل رمسي.
هذا غزوة الرجع، نقف ونجيب على ما يجب.
تنافس في الدنيا يا شيخ، تنافس في الدنيا، حتى عليه الصلاة والسلام من اهتمامنا.